بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو توفيق الرحمن في دروس القرآن للعلامة فيصل ابن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على 7 أحرف، فاقرأوا ولا حرج، ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب، ولا ذكر عذاب برحمة. وفي رواية: أنزل القرآن على 7 أحرف، عليم حكيم غفور رحيم. رواه ابن جرير وغيره. وعن الأعمش قال: قرأ أنس رضي الله عنه هذه الآية: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا. فقال له بعض القوم: يا أبا حمزة، إنما هي أقوم. فقال: أقوم وأصوب واحد. وعن ابن سيرين قال: نبئت أن جبرائيل وميكائيل أتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جبرائيل: اقرأ القرآن على 2 حرف. فقال له ميكائيل: استزده. فقال: اقرأ القرآن على 3 أحرف. فقال له ميكائيل: استزده. قال: حتى بلغ 7 أحرف. قال محمد: لا تختلف في حلال ولا حرام، هي كقولك تعالى وهلم وأقبل. قال ابن جرير: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على 7 أحرف أي 7 لغات، كقول القائل هلم وأقبل وتعالى وإلي وقصدي ونحوي وقربي ونحو ذلك مما تختلف فيه الألفاظ وتتفق فيه المعاني. انتهى ملخصا. وعن أبي قلابة قال: لما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه جعل المعلم،
ومن هناك قوله سبحانه وتعالى: فتبينوا فتثبتوا، فالمعنى واحد وان اختلفت الألفاظ. فهذا معنى أنزل القرآن على 7 أحرف، يعني يقول ابن جرير على 7 لغات. فالقرآن وان اختلفت بعض الألفاظ في الأحرف التي نزل بها، إلا أن معناها واحد، مثل قول القائل هلم وأقبل وتعالى وإلي وقصدي ونحوي وقربي، فالألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد. هذا تأويل لمعنى أنزل القرآن على 7 أحرف. ومن أهل العلم من قال: أنزل القرآن على 7 أحرف، أن الأحرف الموجودة هي المعروفة، هي أوجه الاختلاف بين لهجات العرب، فهذه إمالة وهذا تقليل، تذكير وتأنيث، إفراد وجمع. فمثلا نجد مثلا قول الله سبحانه وتعالى مثلا أرسلنا الرياح، فهذا جمع إفراد، تذكير وتأنيث، يعملون تعملون، تختلف القراءات والأوجه أيضا من هذا الوجه. فإذا وجه عائد إلى التذكير والتأنيث، ووجه عائد إلى الجمع والإفراد، هذه الأوجه هي المراد بـ7 أحرف. وعلى كل، فإن القرآن في أول ما نزل أنزل على 7 أحرف بلهجات العرب، حتى يصبح القرآن يسيرا على ألسنة من يقرأ القرآن. ثم بعد ذلك جمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد حتى تتفق الأمة ولا تختلف، فأخذ وجها جائزا من هذه الأوجه وجمع الأمة عليه واتفقت الأمة على ذلك. على كل ما ثبت أنه قرآن وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فهو قرآن من جهة الأحكام نأخذ به. ولهذا قراءات الصحابة، هذه قراءة ابن مسعود، هذه قراءة ابن عباس. قرأت ابن مسعود مثلا في قوله سبحانه وتعالى في كفارة اليمين: فصيام 3 أيام متتابعات. فهل يؤخذ بقراءة الصحابة في الأحكام؟ الجواب: يؤخذ بقراءة الصحابة في الأحكام، لأنها قرآن. أما من جهة التلاوة التي نتعبد بها في محاربنا، فإننا نلتزم مصحف عثمان رضي الله عنه، فإن الأمة قد أجمعت عليه واتفقت على القراءة به في باب التعبد. يبقى عندنا قراءة من جهة التعبد، وعندنا القرآن من جهة العمل به واتباع أحكامه. أما من جهة اتباع الأحكام فإننا نأخذ بقراءات الصحابة التي صحت عنهم ووردت. ومن هنا مثلا كان عمر رضي الله عنه مثلا يقرأ قوله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيام، فهذه من أسماء الله عز وجل. طبعا الرضوان يمنع هذا، يمنع هذا، لكن هذه قراءة ثابتة عن عمر رضي الله عنه، وهذه الأسماء مما لا تختلف فيها القراءة فيها بمعنى واحد، فهو سبحانه وتعالى القيوم وهو سبحانه وتعالى القيام. فإذا قراءات الصحابة يؤخذ بها في باب الأحكام على الصحيح، وأما التلاوة في المحاريب وغير ذلك فإننا نقرأ بما في مصحف عثمان الذي جمعنا عليه. والقراءات العشر أو السبع بخلاف الأحرف السبع، يعني ما نعتقد أن ونظن أن الأحرف السبع هي القراءات السبع ونقول أنزل القرآن على سبعة أحرف، لا، القرآن الأحرف السبع قبل أن توجد القراءات هذه السبع، إنما هذه القراءات ضمن هذا الوجه والحرف الذي جمع عثمان رضي الله عنه الأمة عليه. ولهذا المصحف الذي معنا يستوعب القراءات إليه العشر بحسب الرسم، يعني مثلا قوله سبحانه وتعالى القراء يقرؤون قوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، فالقراءتان قراءتان متوتران عشريتان. فإلا ما من قرأ مثلا بوجه شاذ ملك يوم الدين، لكن القراءتان المتواترتان عندنا مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. وإذا نظرت إلى مالك وملك فإن المصحف يستوعب، لأن الفارق هو الألف، والألف هذه حال الرسم، هو حال الرسم تكتب بالميم واللام والكاف ثم توضع ألف صغير بعد الميم فتستوعب القراءات مالك وملك، تستوعب هذا وذاك. مثلا ذلك الكتاب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب قراءة، كطي السجل للكتب قراءة، كطي السجل للكتب للكتاب، إذا شلت الألف الصغيرة وشلت وحذفت الضبط والتشكيل يبقى عندك إيه؟ للكتاب والكتب رسم واحد، للكتاب والكتب رسم واحد، للكتاب تضع ألفا صغيرة، وللكتب يكون المسألة راجعة إلى الضبط. ومعلوم أن القرآن أول ما كتب ما كان فيه لا ألف صغيرة ولا كان فيه نقط ولا كان فيه تشكيل ولا كان فيه شيء خالص من هذا كله، فهذا الحرف إذن يستوعب كل هذه القراءات الموجودة. فتبينوا فتثبتوا لا تعلموا في السبت، كلها ترجع إلى الضوابط والتشكيل والنقط وغير ذلك، وهذه مسائل إيه؟ سيعملون تعملون نفس المسألة، لو حذفت النقط فالصورة واحدة، يعملون تعملون الصورة واحدة. يبقى إذن الراجح من كلام أهل العلم، وفي هذا مباحث طويلة عند العلماء في مسألة أنزل القرآن على سبعة أحرف، هي لهجة العرب، وأوجه الاختلاف بين هذه اللهجات، عندنا إمالة، عندنا تقليل، عندنا فتح، عندنا تذكير وتأنيث، عندنا إضغامات مثلا وقوف على كذا، والأرض مثلا تختلف من جهة الإخفاء مثلا وعدم الإخفاء، في لهجات فيها ذلك وفي لهجات ليس فيها ذلك، يعني هذه الأوجه التي تكون بين لغات العرب. ويدل على هذا ما جاء في الصحيح لما سمع عمر رضي الله عنه ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أظن لما سمعه يقرأ فأنكر عليه ذلك وقال من أقرأك هذا؟ قال أقرأني ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتغيظ عمر رضي الله عنه وأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي له اقرأ يا عمر، فقرأ عمر، قال له اقرأ فقرأ، قال هكذا أنزل، هكذا أنزل. نعم.
وعن أبي قلابة رحمه الله قال لما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل، فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين حتى كفر بعضهم بقراءة بعض، فبلغ ذلك عثمان،
يعني هذا يقول ده القرآن، فنقول لا ليس القرآن، انت زدت في القرآن، وهكذا مثل ما وضع بعض، مثل ما أفتى بعض الناس الآن، هذا سمعناه مخرج مثلا الضاد، الضاد البعض يختلف في قراءة مخرج الضاد ويقول الضاد هذه التي نقرأها نحن ولا الضالين، هذه دال مفخمة، هذه دال مفخمة وليست هي الضاد العربية، الضاد العربية كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سئل عن تحرير الفرق بين الضاد والضاء قال هما في السمع صوت واحد ولكنهما يختلفان مخرجا. إذن أنت عند قراءة الضاد تخرجها بنفس صوت الضاء، مثلا أنقض أنقض، فأنت تسمع لكن من جهة المخرج تختلف، مخرج الضاد يختلف عن مخرج الضاء. ولهذا العلماء على الاغتفار في تحرير هذا الموضع بين الضاد والضاء، ولذا تجد حتى في المملكة أو دول الخليج إلى الآن تسمعهم يقرؤون الضاد ضاء، مثلا يقول لك مثلا إيه فلان ضرب فلان ضرب، نفس المسألة. ولهذا من الحروف اللي يعاني منها المعلمون هناك تحرير الفرق بين الضاد والضاء، يقول لك إيه الضاء معصاية، يبقى الفارق كده الضاء معصاية تختلف عن الضاد اللي بدون عصاية. ليه؟ لأن النطق واحد ولا الضالين، أكثرهم يقرأ هكذا. فقابلت شيخا عبيد الله الأفغاني وده من القراء يعني المشهورين جدا، لا يمكن مات الآن يكون رحمه الله، لأن قابلته بحج يمكن 1413 لعله يكون مات الآن. المهم كان يتبنى هذه القضية جدا، يتبناها مسألة الضاد والضاء وكذا، يقول كلكم أنتم عندكم القراء المصريون كلهم يقرؤون الضاد هذه خطأ، إنما ده قراءتها إنما دالكم هذه اسمها ضاد مصرية، هذه الضاد المصرية اللي هي الدال الايه المفخمة دي دال مصرية وانتم من نشرتموها. لكن لو ترجع يقول كده انا لما هاجرت من افغانستان وجئت المملكة ومرت ببعض القبائل تسمع هؤلاء يقرؤون قراءة عربية صحيحة، قراءة عربية صحيحة. فطبعا البعض غلى فجعل هذا من ابدال حرفين بحرف، كونك تقرأ الضاد المصرية دي انت بتقرأ دال، يبقى اين الضاء حذفته. والذي يحذف حرفا من القرآن وتعمد هذا هذا يكفر. الاول بدأ ببطلان الصلاة لان هذا ابدال حرف بحرف، ثم بعد ذلك وصلت الى التكفير لانك تنفي حرفا من القرآن، وصل امر الى هذا. بعض اخواننا في جهة العريش وكذا زمان فوصل امر الى تكفير بعضهم، الذي يقرأ الضاد هذه هذا كافر لأنه بهذا ينكر حرفا من حروف القرآن. نعم، لكن عموما تحرير هذا بسيط، وابن كثير قد ذكر هذا في المقدمة، واللجنة دائما أيضا لما استفتيت في مثل هذا يعني سامحت في مثل تحرير هذا الأمر ومحتمل هذا كله. نعم، الصوت صوت واحد، لأن لو عنده لو أنت أخرجتها مخرجا صحيحا تكون بصوت الضاء. كما أنك أيضا لو أخرجتها بصوت الضاء تختلف في مخرجها لكن تسمع كده. فنحن بنسمعه الآن يقول لك دي دال مصرية، ضاد مصرية اللي هي الدال. نعم نعم، نعم نعم، من ضمنها. نعم اي نعم، من ضمن هذا وسارعوا سارعوا فإن الله هو الغني، فإن الله الغني مثل ما كان من قراءة الصحابة، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به منه، هذا قال ابن عباس. نعم،
فبلغ ذلك نعم.
هشام بن حكيم بن حزام، هشام بن حكيم، هشام بن حكيم بن حزام. نعم،
فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فقام خطيبا فقال أنتم عندي تختلفون فيه وتلحنون، فمن نأى عني من أهل الأمصار أشد فيه اختلافا وأشد لحنا، اجتمعوا يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاكتبوا للناس إماما. قال ابن جرير
اكتبوا للناس إماما يعني مصحفا إماما يجتمع الناس عليه. نعم، والقرآن قد جمع قبل عثمان رضي الله عنه، قد جمعه أبو بكر رضي الله عنه، هذا كان في عهد الصديق رضي الله عنه، ثم انتقل هذا المصحف الى عمر رضي الله عنه، ثم صار عند حفصة رضي الله عنها بعد ذلك. لكن عثمان رضي الله عنه لما جمع الناس على هذا المصحف وحرق امر بحرق جميع المصاحف الاخرى حتى لا تختلف الامة، لما قال له حذيفة رضي الله عنه ادرك الامة لما تختلف الان ويكفر بعضها بعضا ادرك الامة، فأرسل رضي الله عنه جمع الصحابة اتفقوا على هذا الحرف.
قال ابن جرير رحمه الله: فاستوثقت له الأمة بالطاعة فتركت القراءة بالأحرف الستة، فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها لذسورها وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها من غير جحود صحتها.
من غير جحود صحتها، نعم. يبقى وجه من الأوجه، والإمام له يجمع الناس على وجه من الأوجه، يعني إذا مثلا وردت السنة بأوجه إذا كذا كذا إلى خيره، والإمام فعل شيئا جائزا فلا ينكر عليه، وهذه صارت يعني قاعدة عامة، نحن مع الإمام إذا كان على وجه به شرع، مو بلازم نلزم الإمام بالوجه الذي نريد ونختار. نعم.
فأما اختلاف القراءة في رفع حرف وجره ونصبه وتسكين حرف وتحريكه ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصور فبمعزل من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف، انتهى ملخصا. وقال بعض المفسرين: ذكر الحروف التي كتب، ذكر الحروف التي كتب بعضها على خفيف المصحف وهي في الأصل واحدة، فأول بسم الله كتب بحذف الألف التي قبل السين، وكتب اقرأ باسم ربك وسبح اسم ربك، سبح اسم ربك وبئس الاسم الفسوق بالألف.
يعني عندنا بسم الله وعندنا اقرأ باسم، باسم باسم باسم، هذه بسم الله اتفق على قراءتها بدون ألف، اقرأ باسمي اتفق على قراءتها بالألف. ولهذا كتابة القرآن بالرسم العثماني اتفقت الأمة عليه إلى آخر الزمان، ولا يجوز رسم المصحف بالرسم الإملائي، لأن لو الأمة أبيح لها أن ترسم هذا بالرسم الإملائي فسيقع الاختلاف مرة ثانية، هذا يكتب بألف، هذا يكتب بدون ألف، هذا يكتب بكذا، هذا يكتب بدون كذا، بالتالي نعود فنكتبنا، فإذا قرأنا ما كتبنا فنختلف. فاتفقت الأمة على بقاء المصحف على هذا الرسم العثماني الموجود، يكون هذا رسم توقيف على الأمة، لا ينبغي أن نغيره، لأننا لو غيرنا هذا الرسم وضعنا الألف هنا، حذفنا من الألف هنا بموجب الرسم الإملائي، قد يقرأ الواحد ما كتب ونختلف في النطق، هذا ينطق بكذا وهذا ينطق بكذا إلى آخره، لكن نبقي على الرسم وعلى النطق. أنا في قوله سبحانه وتعالى: الذين أساءوا السوء أن كذبوا، ترى لها رسم معين، هذا الرسم نبقيه وقراءته تكون عامية عليه. مثلا ياسين ممكن لو قرناه بالرسم الإملائي هنختلف، هتختلف. نعم.
بالنسبة للقراءة بعض الآيات في الخطب،
قراءة إيه؟
يعني كتابة بعض الآيات في الخطب.
نعم.
يعني الواحد يكتب خطبة الآن،
يعني لا لا عادي، قراءة بعض الآيات مستدلا بها، وأنت ما بتكتب مستدل خطبة، بتكتب خطبة وخطبة رسم، هذا ما في إشكال، لأنه هذا ليس مصحفا الناس يقرؤونه، لكن لك أنت مش مشكلة. نعم.
والأصل في ذلك كله واحد، وهو أن يكتب الألف، إنما حذفت من بسم الله فقط لأنها ألف وصل ساقطة من اللفظ كثيرا، قد كثر استعمال الناس إياها فأمنوا أن يجهل القارئ معناها. وكتب فيما موصولا في كل القرآن إلا في البقرة: فيما فعلنا، وفيها: فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، عام: فيها إلي ومن، وفيها: ليبلوكم فيما آتاكم، وفي الأنفال: فيما أخذتم، وفي الأنعام: فيما اشتهت أنفسهم، وفي النور: فيما أفضتم، وفي الشعراء: فيما هاهنا، وفي الروم: فيما رزقناكم، وفي الزمر: فيما هم فيه، وفيها: فيما كانوا فيه يختلفون، وفي الواقعة: فيما لا تعلمون. فذلكن اثنى عشر حرفا، وما سوى ذلك موصول،
وما سوى ذلك موصول على طريق أولى: فيما، فاء ياء ميم ألف، وفي باقي القرآن: فيما، فاء ياء مفصول عن الماء، والنطق واحد والنطق واحد، لكن الرسم هكذا نتلقى الرسم على ما هو عليه. كذلك التاء المفتوحة والتاء المربوطة، كذلك التاء كثير في القرآن على هذا نحن تقول، يعني ما علة الاختلاف؟ هكذا الرسم. وتختلف القراءة طبعا من جهة الوقف، التاء المفتوحة مثلا وقفت، وقفت بالتاء، إذا وقفت في التاء على التاء المربوطة وقفت بالهاء. ولهذا القراءة القرآن سنة متبعة، لا تخضع قراءة القرآن للرسم الإملائي. ولهذا لو تعطي القرآن لمدرس لغة عربية، دكتور لغة عربية، ولما يقرأ القرآن على قارئ وعلى حاذق وتعطيه يقرأ في القرآن يحجز أن يقرأ قراءة سليمة، لأنه سيقرأ بموجب الرسم إيه؟ الإملائي. هيقرأ كيف؟ كاف هيا عين صاد كيف؟ ها؟ عنده أي قاعدة في اللغة العربية يقرأ بها؟ يبقى لا يمكن إلا أن تكون متلقاه متلقاه. فلهذا القراءة بالتلقي، تجلس عند شيخ وتقرأ. أو أولى قواعد الحفظ أن تقرأ على شيخ متقن. إذا أردت أن تحفظ القرآن يبقى تقرأ على شيخ متقن. ولهذا الإنسان يحفظ القرآن حفظا متقنا بدون أن يعرف القراءة والكتابة، فقط بالتلقي بالسماع. نعم.
إلى قال: وكتب لكي لا مقطوعة في كل القرآن إلا ثلاثة.
لكي لا، لكي لا تفرح. طيب، لكي لا كتبت مقطوعة في كل القرآن إلا ثلاثة مواضع.
في الحج لكي لا يعلم، وفي الأحزاب لكي لا يكون عليك حرج، وفي الحديد لكي لا تأسف.
هكذا كتبوا، يبقى على العين وعلى الرأس. أمة عجيبة إخواني، ولهذا فضيلة الأمة دي ليست فضيلة عبث، فضيلة عظيمة. أمة تتلقى. شوف، واحد يقول لك ايه الفرق يا رجل؟ اقرأ اكتب كما شئت. أمة عجيبة، في قراءة، في احكام، عندنا نسخ ومنسوخ، عندنا ما ينسخ لفظا ويبقى حكما، وما ينسخ حكما ويبقى لفظا. قد يقول قائل: علامة ما نسخ حكما ما نسخ لفظا، وعلامة ما بقي حكما ما بقي لفظا. يعني لو الامر بالعقل نقول ايه اللي نسخ حكما ده ليه لفظه هيبقى؟ ينسخ اللفظ طالما نسخ الحكم، واللي باقي الحكم ليه ينسخ اللفظ؟ طب ما يبقى اللفظ، يبقى اولى. هذا لو الامور بالعقل. لكن الامة مبتلاة بهذا، كما قال سبحانه في تحويل القبلة، قال سبحانه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ولهذا النسخ يكون الى مساوٍ، إلى بدل مساوٍ يكون إلى أثقل، يكون إلى أخف. كل هذا ابتلاء، ومن الابتلاء الحقيقة رسم المصحف هذا. نعم. فقل ليه بالتاء مفتوحة، ليه بالتاء مربوطة، ليه دي موصولة، ليه دي مفصولة. ولهذا علماء متخصصون في هذا الباب، علماء متخصصون في هذا الباب. في كل علم له قاعدته. ولهذا لما نأتي إلى مثل هذا يبقى نأخذ هذا ونتلقاه عن أربابه وأهله. قد أكون فقيها ولا أكون عالما بهذا، يبقى أنا هنا أتخصص في هذا الأمر. أجي مثلا في اللغة قد أكون عالم القراءات لكن ما عندي لغة، والقراءات مرتبطة باللغة أيضا. ولهذا توجيه القراءات مبحث لغوي من جهة النحو ومن جهة اللغة في المعاني. نعم. والله عز وجل من على هذه الأمة فصار جهابذة في كل فن من هذه الفنون. عندنا علماء السنة والعقيدة، عندنا علماء الحديث، عندنا علماء الفقه، عندنا علماء اللغة، عندنا علماء القراءات، عندنا علماء التاريخ، دونوا في التاريخ وكتبوه السير والوقائع. ولهذا نأخذ هذه الكتب وندرسها حتى يكون طالب العلم مؤهلا في كل باب من الأبواب. نعم.
وكتب في هود: فإن لم يستجيبوا لكم موصولا مدغوما مدغما، وفي القصص: فإن لم يستجيبوا لك مقطوعا. وكتب كل
نطق واحد ولا يا اخوان؟ فإن لم يستجيب. طيب في القصص: فإن لم يستجيب، هذه فصلت فإن لم، ودي فإن لم يستجيب. ولهذا يختلف الحكم في القراءة من جهة ماذا؟ الوقت. لو انا هقف هنا اقول ايه في الاولى؟ فإن لم، ما ينفعش فإن، ولا فإن، مش على فإن لان ما فيش نون موجود. لكن الثانية فإن، اقف على فإن لم يستجيب لان الرسم مفصول. فلهذا لو وقفت هنا اقول ايه؟ فان. طب لو وقفت ما اقولش فان، يبقى هنا هقف فان لم، والثانيه فان. لو اردت ان اقف اقول فان. نعم.
وكتب كلما موصولا الا خمسه مواضع، وكتبت الرحمه بالهاء الا سبعه مواضع، والنعمه بالهاء الا احد عشر موضعا، وامراه بالهاء الا سبعه مواضع، وسنة.
كل هذا ذكر العلماء في المنظومات، وهذه فائدة حفظ المتون. ابن الجزري رحمه الله ذكر هذا فصلا في الموصول والمقطوع وكذا، وذكر كل هذه الأوجه. يحل لك كل هذا تحفظ بتين ثلاثة خلاص الحمد لله. هذه فائدة المنظومات، تجمع لك شتات الايه؟ شتات العلم. ولهذا العلم له قاعدة يا اخوان، قاعدة الشمول هذه ناحية، والثانية قاعدة التصحيح، أن الإنسان يأخذ هذا العلم من كتبه وأربابه، كل علمه وكتبه وأربابه، ويبقى بقى جهد الطالب. نعم.
وسنة بالهاء إلا خمسة مواضع، ومعصية بالهاء إلا موضعين، وكتب الملأ بالألف إلا أربعة مواضع، فإنها كتبت بالواو، وكتب في الزاريات ساحر أو مجنون بالألف، وما سواه بغير ألف، وكتب في جميع ما في القرآن من ذكر الأيدي ببياء واحدة إلا في الزاريات، والسماء بنيناها بأيد فإنها كتبت بيائين، والأصل كتبه بياء واحدة، وكتب في حاميم السجدة السماوات بالألف، وما سواه كتبت سماوات بغير ألف، وكتب ويمحو الله الباطل بغير واو.
شوف كلها نطق واحد لكن الرسم يختلف، سماوات بالألف هذه الموجودة، والثانية سماوات بدون الألف، هي ألف صغيرة. نعم.
ويمحو الله الباطل بغير واو، ويمحو الله ما يشاء بالواو والألف، وكتب الربا بواو بعدها ألف.
طبعا دي ليست الواو محذوفة إعرابا في ويمحو الله الباطل، هذه فين في الشورى، ها ويمحو الله الباطل ما فيش وجه إعرابي يعني مجزومة مثلا. نعم.
وكتب الربا بواو بعدها ألف في كل القرآن إلا قول وما أتيتم من ربا فإن بغير واو، وكتب إن امرؤ هلك
بغير واو من ربا، هذا بغير واو. نعم.
وكتب إن امرؤ هلك ويتفيأ ظلاله وتفتأ تذكر ويضرأ عنها، وما أشبه بواو وألف، ولو كتب بالواو وحدها أو بالألف وحدها لجاز، إلى أن قال وإنما كتبت هذه الحروف بعضها على خلاف بعض وفي الأصل واحدة، لأن الكتابة بالوجهين كانت جائزة عندهم، فكتبوا بعضها على وجه وبعضها على وجه آخر جمعا بين المذهبين، على أنهم كتبوا أكثرها على الأصل، وكل ما كتب في المصحف على أصل لا يقاس عليه غيره من الكلام، لأن القرآن يلزمه لكثرة الاستعمال ما لا يلزم غيره، واتباع المصحف في هجائه واجب. وقال جماعة من الأئمة،
هذه القاعدة بعد الخلاصة، واتباع المصحف في هجائه واجب، ناخذ خط كده، اتباع المصحف في هجائه واجب. نعم. ايوه توجيه الاشياء دي ملهمة سنة متبعة. وكتب الالف لان ما فيها تعظيم الربا. لا سيبك من انت قرأت، سيبك من انت قرأت، هتسلك دي ولا التانية ولا التانية، والسماوات وبعدين السماوات من الألف، هتسلك ايه ولا هذه، ما في حاجة اسمها، هذه سنة متبعة، سنة متبعة، واتباع المصحف في هجائه واجب. نعم.
وقال جماعة من الأئمة إن الواجب على القراء والعلماء وأن يتبعوا هذا الرسم في خط المصحف، فإنه رسم زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكان أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب وحيه، وعلم من
هذا كله ركز على زيد بن ثابت، أبو بكر عنه ركز على زيد، وعثمان رضي الله عنه ركز على زيد، ومعه بعض أصحابه، لكن زيد بن ثابت رضي الله عنه هذا الصحابي المبارك الذي كان له دراية بالكتابة ودراية بالوحي. نعم.
وعلم من هذا العلم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم،
لا يقول لو كلفوني بنقل جبل لكان أيسر علي من هذا، سبحان الله، كان صعب أن يجمعوا المصحف في يجمعوا القرآن وجعلوه في مصحف واحد في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ولهذا ما زال عمر يراجع الصديق، يقول الصديق حتى شرح الله صدري لما رأى عمر، كذلك لما أتوا بزيد أخذوا فترة حتى أقنعوه، فمسألة صعبة. نعم.
وعلم من هذا العلم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعلم غيره، فما كتب شيئا من ذلك إلا لعلة لطيفة وحكمة بليغة، وإن قصر عنه رأينا، ألا ترى أنه لو كتب على صلواتهم وأن صلاتك بالألف بعد الواو وبالألف من غير واو لما دل ذلك إلا على وجه واحد وقراءة واحدة، والله تعالى أعلم، انتهى ملخصا. وقال بعض العلماء والخط فيه معجز للناس وحائد عن مقتضى القياس، لا تهتدي لسره الفحول ولا تحوم حوله العقول، قد خصه الله بتلك المنزلة دون جميع الكتب المنزلة ليعجاز في المرسوم منه كما في لفظه المنظوم، اللهم لك الحمد على ما أنعم.
هذه أوجه، فهذه مسائل تذكر في هذا الباب وهي مسائل دقيقة. نعم. فلهذا يا أخواني نقول سبحان الله، يعني فائدة طلب العلم وعدم ضياع الدروس فائدة عظيمة يا إخواني، فائدة عظيمة بارك الله فيكم. هذه فوائد تأتيك والله لو تجلس في بيتك حتى يأتي في ذهنك مبحث الرسم العثماني المصحف وكذا وتحقيق الكلام فيه في الأحرف السبعي، يمكن ما يطرف في ذهنك، أو يطرف في ذهنك بعد سنة 2-3-4 وقد لا يأتي. فالدروس هذه مفيدة يا إخواني والحمد لله. قد يقول البعض لكن هذه مسائل، يعني البعض قد يقول مثلا انه يعني الانسان يريد تخصصا ازيد، يعني اذا درسنا نحوا اذا درسنا مثلا اصول فقه نريد يعني التخصص، احنا دروس موجوده وفيها هذه الكتب ندرس الكتب، لكن يا شيخ يعني احنا مثلا قد لا نكون يعني متخصصين ولا نكون يعني مثل كذا وكذا. نقول التخصص هذا فين؟ يعني في علم لدني، التخصص هذا في علم لدني، التخصص هذا ان تدرس كتب العلم، درست كتب العلم. عدم اتقانك لهذا يرجع لماذا؟ لانك لم تذاكر، لانك لم تحفظ، ليس لانك لم تأخذ. ولا في تخصص له علوم يعني خاصة، حينما تدرس في النحو كتب النحو المعروفة والمشهورة، حينما تدرس في الحديث كتب الحديث المعروفة والمشهورة، حينما تدرس في الأصول كتب الحديث المعروفة والمشهورة، كيف التخصص؟ ها بخلاف هذه الكتب فين التخصص؟ فين التخصص؟ لكن شيخ لا شيئا من هذا العلم في عقلك شئت أم أبيت، يبقى جهدك أنت، يبقى جهدك أنت تتكلم في العلم بسهولة. ولهذا البعض قد يظن سهولة العلم سطحية للعلم، وصعوبة العلم حينما يجلس الواحد 3 ساعات عشان يشرح مثلا معنى مراد، هذا هو التخصص. فقد يكون الكلام راجع إلى ماذا؟ إلى سهولة العلم وتخصصه. ولهذا أنت لو حضرت لابن باز عندك ليس متخصصا، واخد بالك ليه؟ لأن سهولة العلم. فإذا جاءك العلم سهلا قد تقول يعني ما، لكن العمدة هو ماذا؟ أن تدرس كتب، مثل واحد يدرس مذهب الحنبلي، فإذا درس كتب المذهب يقال ليس هذا فهما بالمذهب. حينما تدرس في المصطلح تدرس كتب المصطلح، تدرس الباعد وتدرس شرح شرح ابن تيمية والبيقونية والنخبة وتقرأ كل هذا الكتب، يقول لك احنا لسنا ما تخصصناش، عايزين نتخصص. تخصص يعني عايز علم باطني بقى، ولا في حاجة في علم باطني؟ ممكن بقى في علم باطني، اذا كان في علم باطني ده حاجة تانية، اذا التخصص ده له كتب اخرى يبقى ده حاجة تانية، دي حاجة تانية. لكن المسألة راجعة لايه؟ راجعة لك انت، انت لا تذاكر، انت لا تراجع، انت لا تحفظ، يبقى دي مسألة عندك انت. لما تدرس في النحو كتب النحو ترجع تقول والله السلام محتاجين نتخصص، يعني مثلا بعض الناس يقول احنا مثلا ندرس الكتب دي وفيش تخصص، احنا لو جلسنا مع واحد من الناس مثلا ممكن يكون متخصص في كذا ما بنعرفش نتكلم معاه، ده مثلا يعني كيف ما بتعرفش تتكلم معاه؟ لانك لم تدرس، لانك درست، لكنك لم تحفظ، انت لم تراجع. بل لو قلت للمتخصص هذا ما الكتب التي درستها، ما درس ما ولا نصفه، ما درس، يمكن هو درس عرف اسماء هذه الكتب من خلال المكتبة الشاملة، لما يجي يحقق حديث لك هذا راه عبد بن حميد، هذا عند ابن الجارود، هذا عند كذا، بس في الهوامش يعرفها، لكن انت درستها. فإذا كان هو بعدم دراسته يصبح متخصصا وأنت لا تصبح متخصصا بدراستها، يبقى الآفة عندك أنت. لا أحد بعد كده سين وجيم في علم يبقى متخصص، واللي يدرس كتب الـ العلم نفسه لا يكون متخصصا. يا أخي فوق شوية الله يهديك، أنت ببارك الله فيك، انتبهوا يا أخواني في قطاع طريق. كذلك بتدرس في القراءات، تدرس هذه الأوجه، تدرس في الأصول، تدرس الأوجه، وتمر على قواعد العلم كلها من كتبها على يد أربابها، في النهاية لك أنا لست متخصصا. أمر عجيب، هذا أمر عجيب. لكن اعلم أنه مهما درست ولو بقيت ليلة نهار تدرس وكذا، أنه لابد من إيه؟ من شيء تقوم أنت به، مثل أنا وضعت لك أتقن شيخي في القراءات، تمام، وهتجلس تحفظ عليه. الشيخ هذا لا يحفظك في القرآن، يتقن لك القراءة، يضع لك قاعدته، بقي أن تحفظ أنت، بقي أن تحفظ أنت. سأشرح لك الشاطبية وأقف عند كذا، لكن أنت ما أخذت مذاهب القراء في هذا، في البسملة، في الاستعاذة، في ما أخذت ولا حفظت المنظومة، يبقى ده مش عيب الشيخ أو مش عيب التدريس. يعني أنت ما تدرس الشاطبية والطيبة والضرة وتدرس كل هذه المتون في القراءات، وفي النهاية انت صفر ما عندكش بيت تحفظه ولا عندك واجب القراءة تستطيع أن تقرأ مثلا تقرأ مثلا اللائي مثلا بوجهة أو الوقف مثلا على المهموز لهشام أو كذا ما تستطيع أنك تقرأه ليه؟ لأنك نسيت ما قرأت أنت. يبقى هنا العيب فين؟ أما كتب التخصص درسته، ما فيش كتب أخرى، كتب التخصص درسته، أما الشيخ علمك، بقيت الثالثة وهي إيه؟ أنك تحفظ أنت بقى، أنك تحفظ أنت، أنك تراجع أنت، أنت أخذت تقسيما، أخذت فارقا، أخذت قاعدة ولم تحفظها. فلما جئت مع واحد مثلا متخصص حفظ القاعدة ولو ما درس يعني كتبا كثيرة وذكرها، تقول والله احنا خدنا بس أنا نسيها فمش عارف أتكلم معاه، لأن العيب عندك أنت، العيب عندك أنت، وإلا مسائل علم أنت مررت عليه. انتبهتم إخواني لهذه المسألة؟ انتبهتم؟ يبقى ما فيش حاجة اسمها تخصص بعيد عن كتب التخصص. يوم أن تدرس كتب العلم تكون قد تخصصت في أعظم التخصص. ليه؟ لأنك أخذت قواعده من علماء. أنا مش هاجي عند دكتور فاروق يعلمني شوية في المصالح وبتاع بحسب في زيادة الثقة اختياره مش عارف في الوصل اختياره في كذا، وبعدين أجي بقى أنا ما شاء الله أمشي في التخريج على طريقته هو وعلى نظامه هو، ويبقى كده ده اسمه التخصص. لا، انت متخصص في طريقة الرجل ده، لكن حينما تأخذ العلم من كتبه صرت متخصصا في فهم هذه القواعد من ارباب هذا العلم. يبقى بقى ايه؟ يبقى انك انت تشتغل تحفظ، يبقى انك انت تحفظ، يبقى انك انت تسقط هذا الكلام على الواقع، يبقى تستشكل على شيخك كذا وكذا. لما تدرس مثلا في النحو مثلا 10 كتب 15 كتاب وانت لغايه دلوقتي مش عارف تعرب الجمله الفعليه، طب احنا نعمل لك ايه؟ طيب اخذت انت الاعراب، اخذت الاعراب، اخذت الاقصى زي البدل مثلا النهارده اخذت هو في تخصص غير كده؟ ما هو البدل معروف من التوابع، اخذت واخذت احواله واقسام البدل وطبقت على البدل، باقي ايه تاني؟ باقي ان حتى يعلم لدني في حاجه ثانيه، ما يكون يمكن في بدل ثاني عند اللغويين انت مش عارفه، او انك انت بقى يوحى اليك. انما هو ده اللي موجود، هو ده اللي موجود. لكن كما قلنا في فرق بين سهولة العلم وايه وصعوبة العلم. في فرق انك تأخذ العلم مباشرة من كتبية او تأخذ العلم على يد واحد يطلق منك خاص ويستفيد كل اللي موجودين ده ويبقى هو كده. يبقى انت لو ما تدرس بهذه الطريقة يبقى انت لست متخصصا. انتبهت على، يبقى حينما ادرس انا الكتب انا هبقى متخصص في الحديث امتى؟ وانا دارس الكتب التسعة ودارس غير الكتب التسعة وهتخصص في المصطلح ده، وانا دارس كتب المصطلح وكذا. يعني ايه التخصص هذا؟ في الاصول لما تدرس كتب الاصول، في اللغة لما تدرس كتب النحو تدرس كذا بالنسبة للنحو، ما لا تخصص امتى؟ هو المتخصص ده بيجيب حاجة منين؟ طب خد اي مرجع من مراجع المتخصصين وشوف اللي ورا في الخلف مراجع اللي اعتمد عليها ايه؟ هي مش دي الكتب ولا في كتب اخرى؟ يبقى هذه الكتب. يبقى اذا شيء لا يستطيع شيخ على وجه الارض، حتى النبي قال انما انا قاسم والله يعطي. النبي علم لكن الصحابة تفاوتوا علما، مع ان المجلس واحد والعلم واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم عرض العلم يقول ابو سعيد كما عند البخاري، والنبي على المنبر صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا خيره الله بين ما عنده كذا وبين الدنيا فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد رضي الله عنه فبكى أبو بكر، فقلت في نفسي وده صحابيه ما يبكي هذا الشيخ؟ إيه اللي بيبكي الصديق رضي الله عنه؟ النبي ما قالش حاجة، النبي بيقول إن رجل خيره الله بين الدنيا كذا بين ما عنده وبين ما الدنيا فاختار ما عند الله. قال فكان أبو بكر أعلمنا وكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي يحفظ وهذا الصحابي ما يحفظ، هذا الصحابي يحضر وهذا الصحابي ما يحضر. يقول أبو بكر إن الناس، يقول أبو هريرة إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم قرأ الآيات ثم قال وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا. صحابي حضر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، أظن هو تميم أو أحد من الصحابة حضر المجلس، سمع من النبي كلام فقال ما أحسن هذا، فقال عمر والتي قبلها أحسن. هو لسه يدخل دلوقتي، فسمع دي فأعجب به، قال عمر ده اللي قبلها أحسن، ايه اللي قبلها قال كذا، يبقى النص دي فرقت، ده أعجب بهذا القول، لا فيه قول قبل انت ما سمعتوش، والثاني اللي راحت الناقة وراح وراه وتركها وتمنى بعد ذلك لو كان ترك الناقة كان أحسن. إذن هي باللحظة بالثانية بالثانية، ده حضر دقيقة وده في الحمام، ده سمع ما لم يسمع اللي في الحمام، ده حضر بس ده ما حضرش، وهكذا. والمسائل تتكرر مع كثرة الكتب، تتكرر المسائل وتتأكد المسائل ويتأكد العلم. فانتبه يا أخواني، إذن هذا بيان لكلمة التخصص، لأن ممكن واحد كده يجي يلعب في راسك، انت هتروح دروس كتير وتروح وتيجي وبتاع، عايزين تخصص ما فيش، يعني احنا نخشى ان يكون بعد 10 سنين تطلع ما انتش عارف حاجه اصول فقه ولا انت عارف حاجه في كذا. والله حينها انا ارى انك تجلس وتقول ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا ترحمنا كنا من الخاسرين، لان ما كان التقصير الا منك انت، تقصير ليس من اخر، تقصير من عقليتك انت. نعم.
اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيم،
الحمد لله رب العالمين،
نعم، وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك وبنيته على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. ولك الحمد على ما يسرته من تفسير كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولك الحمد على ما يسرته من تفسير كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمه أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما هو آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبع القرآن فزخ
ممن اتبعه القرآن
فزخ في قفاه إلى النار، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخصتك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد فصلته 313 درسا، والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الحمد لله.